تفاوت الهمم والعزائم، ويكون التفاوت في الدرجات على حسب السبق في هذه الأمور. أزيد فأوضح، الشاب المسلم كما قلنا يريد دنيا وأمور كثيرة في دنياه، ثم عندما يريد آخرته كما أنه يتوسع في دنياه ويطلب الدنيا العريضة الكبيرة التي قد لا ينالها إلا بشق الأنفس، كذلك يتوسع في دينه فيريد أشياء كثيرة قد يعجز عنها، أو تكون طبيعته وهمته عاجزة عن أن يصل إلى كل هذا، فبدلا من أن يكتفي بالقدر الأدنى الذي يعني ليس له أن ينزل عنه، يصاب بالإحباط واليأس فيترك كل هذا. كما قالوا ما لا يدرك جله لا يترك كله، شيء أنا لا أستطيعه فأفعل ما أستطيع، وهذا هو ما أفهمه من علو الهمة. يعني ليس علو الهمة أن أنطح في الصخر، لا، ولكن علو الهمة أن يعني يكون عندي عزيمة أنني سأكسر هذا الصخر يوما ما، لكنني أبذل قصارى جهدي حتى أصل إلى هذه الغاية. ما أقصده إليه هو هذا التساؤل، هل نحن مطالبون كلنا بهذا الأمر، أم أن في الأمر سعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أزيد فأوضح حتى تكونوا معي في فهم المشكلة. كون أن الدنيا والآخرة يجتمعان بمعنى سلامة كل منهما هذا محال، إنما هما ضرتان لا تجتمعان أبدا. إذا أخذت دنياك أضررت بآخرتك، أخذت آخرتك أضررت بدنياك، هذه حقيقة ينبغي أن تعرفها، أن الدنيا والآخرة لا تجتمعان سالمتان لصاحبهما أبدا. ولكن من قال لك إن عليك أن تجمع الدنيا والآخرة سالمتين؟ من قال هذا؟ أنت مطالب أن تجمع الآخرة سالمة وتحرص على هذا، ولا بد أن ينقص من دنياك. لكن القضية والمشكلة التي يعني نبحثها هو أنه لا بد لك من الدنيا، ولا بد لك من نصيب من الدنيا حتى تعيش فيها وحتى تحيا عليها، لكن نقول إن نصيبك هذا من الدنيا ينبغي أبدا ألا يضر بآخرتك. وهذه الإشكالية، كيف تحصل على الدنيا حتى تعيش في هذه الدنيا وتسير فيها إلى أن تنتهي منها بما لا يضر آخرتك، بما لا يكون وبالا عليك أمام الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي المشكلة. فأقول ليس كل الناس، أو أتساءل هل كلنا مطالبون أن نكون حفظة لكتاب الله، علماء أو طلاب علم نابغين أو دعاة مبرزين وخطباء مشهورين، أم أن الأمر يتفاوت بين واحد وآخر؟ هذا ما نريد توضيحه من شيخنا الفاضل. بمعنى هناك من الناس من سنبين له أن هناك حدا أدنى لا يسعك أن تنزل عنه، ثم أنت مطالب بأن تحرص دائما على الزيادة، لأنك إن لم تكن في زيادة فأنت في نقصان، وندع المجال بعد ذلك أو نطلق العنان بعد ذلك لأصحاب الهمم العالية، أصحاب العزائم القوية. ويعني أذكر ما ذكره صاحب مختصر ماجد القصدين في تعليقه، يقول أن العمري العابد أرسل إلى مالك عليه رحمة الله، يعني كأنه يلومه أنه يجلس للعلم وأنه لا يتفرغ للعبادة وهكذا، فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله كلمات طيبة مفادها أو مضمونها لا أحفظها، مفادها أن الله سبحانه وتعالى يفتح على كل واحد بباب من الخير، وهناك من يفتح الله عز وجل عليه في العلم، وهناك من يفتح الله عز وجل عليه في العبادة وهكذا. وقال له يعني إن ما ليس ما أنت فيه بخير مما أنا فيه، وكلانا على خير. عندما نسمع هذا الكلام، هل يتصور أن الإمام مالك رحمه الله كان مقصرا في عبادته؟ حاشا ابدا، ولكن فتح الله عز وجل عليه في باب، وهو قد اخذ بنصيبه من سائر الابواب والامور من العبادات والطاعات وغيرها، ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الجهاد، لكنه برز في مجال. مثلا نجد في الصحابة من كانت يعني تحدث لهم هذه الاشكالية، لكنهم كانوا يتصرفون. كان مثلا عمر بن الخطاب يتعاقب مع صاحب له، هذا يرعى الابل يوم وعمر يرعاه في يوم اخر، والذي عليه رعاية الابل يأتي فيسأل صاحبه عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. اذا الامر موجود والاشكالية قديمة، لكن المهم كيف نحلها وكيف نعالجها. يبقى كما قلت هذا التساؤل، وايضا انبه قبل ان اقوم من مقام هذا، ليست هذه دعوة الى القنوط واليأس، وليست هذه دعوة الى التكاسل والخمول، يعني يقول خلاص طب انا يعني كل واحد والله عز وجل يفتح عليه بما شاء، ولست مطالبا لا بحفظ القرآن ولا بكذا. لا، ليس الامر كذلك، لكننا نقول ان هناك حدا ادنى ينبغي ان لا تنزل عنه، ينبغي ان لا تقل عنه، ثم يبقى بعد ذلك التنافس. ثم هذا الكلام كما قلنا لمن لا يستطيعون الا ذلك، اما الذي يستطيع سواء كان يستطيع ان يترك جزء من عمله، او يترك العمل ويتفرغ عنده ما يكفيه، او ذلك الذي يستطيع ان يبرز او يبرز في جانب ما من جانب العلم او من جانب الدعوة، ثم هو يتقاعس ويتكاسل ويقول انا ارضى بالحد الادنى ولا انزل عنه، هذا مخطئ بل آثم. لماذا؟ هذه فروض كفايات، ما لم يقم بها الناس من الدعوة الى دين الله عز وجل ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما لم يتغير المنكر، وما لم يؤمر بالمعروف ويعمل بالمعروف، فيأثم كل قادر. هذه الحقيقة التي ينبغي ان تغيب عن اذهاننا، انت لست في ساعة من الامر، اذا كنت مضطرا فالضرورة تقدر بقدرها، اما ان تظن ان الامر فيه ساعة وما عليك يعني الا ان تحصل هذا الحد الادنى، لا، نحن نقول هذا علاجا لكثرة كاثرة يعني تتشتت بين الدنيا وبين الاخرة، فينشأ من هذا التشتت وعدم الفهم بانه يمكنها ان تحصل قدرا ما من الدين في هذا الوقت الى ان يأذن الله عز وجل، تتشتت فتترك الدين بالكلية، وهذا خطأ ويؤدي الى انتكاسة والعياذ بالله. فنفهمها الفهم الصحيح ان عليها كذا وكذا وكذا، يعني هذا لا تقل عنه، ان زادت فخير، اما الاخرون الذين يستطيعون اكثر من ذلك، الذين عناهم الشاعر بقوله ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، هذا اشد العيوب، ان تكون قادرا على التمام ثم تقعد بك نفسك وتنكس بك عزيمتك وتظل في حالك، يعني كما يقول شيخنا الألباني حفظه الله بالنظام العسكري، مكانك راوح، يعني محلك سر، عمال تتحرك ومنظر واخ ورايح المسجد وجاي من المسجد ولا شيء، وانت ما فعلت شيء، ومحسوب على الاسلام ومحسوب على دين الله عز وجل. يعني اقول هذا حتى لا يساء فهمي، واستغفر الله عز وجل ان كان قد بدر مني ما فيه خطأ، ويعني استميح شيخنا عذرا لتطاولي ان اجلس مكانه، فليس هذا مقامي ولا مكاني، علم الله عز وجل، وندعوه ان يجيب على التساؤلات او يوضحها لنا، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يجعل على لسانه الحق والصواب، فيعلم الله تبارك وتعالى ان هذا الامر يعني مما يقلق، لا اقول بالي وحدي ولكن بال الكثيرين من اخواننا الذين يعيشون هذا الصراع ليل نهار، ونسأل الله جل ان يكون التوفيق على لسان شيخنا، جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا.
حقيقة ظننت ان الكلام سيكون على هواكم وتوافقون على كلام الاخ خالد، لكن الاوراق التي اتتني تقول بعكس ما ظننت، فقد اسأت بكم الظن، نسأل الله ان يغفر لي ولكم. الاوراق التي جاءت تعقيبا على الاخ خالد كلها تقول انه ما فيش مشكلة، يعني يقول بعضهم اذا عرفنا كيف جمع الصحابة بين الدنيا والاخرة وسلكنا هذا الطريق عشنا في فلاح ودخلنا الجنة بنجاح. فعلو الهمة أن ندرك كيف أخذ الصحابة ومن بعدهم من الدنيا ما يبلغهم الآخرة، فهذا والله أعلم يكون فيه توفيقا بين الدنيا والآخرة. وواحد تاني يقول: أما عن الاستفسار الثاني وأن المشكلة سوء التوجيه، أقول أن علو الهمة لن يكمل إلا بحسن التوجيه من المربي، وحسن التوجيه من المربي لا يجدي بدون علو الهمة من المربى، ولابد يعني من الأمرين. وهكذا كلام كثير في هذه المسألة. والمقصود خلاصة الكلام أن أخانا جزاه الله خيرا قال: هل العوائد من المعوقات؟ وأقول: قد أجبت نفسك، نعم، إن العوائد هي من أشد المعوقات، وأنا ذكرت ذلك في أول عرضنا لهذه القضية، أن الأخ يريد شقة واسعة وزوجة جميلة رائعة بنت ناس معها مؤهل عالي وتقود سيارة وطالبة علم وعندها فقه وعقيدة وكذا وكذا، هو يريد نمطا معينا في الحياة وطريقة معينة في المعيشة، فعلى ذلك هذا لا يمكن إطلاقا الجمع. علو الهمة يقول، علو الهمة يقول أنك تغير أنماط حياتك وترضى باليسير. أحد مشايخنا ذكرت قصته أكثر من مرة، كان في السجن، نسأل الله أن يفك أسر المأسورين ويفرج كرب المكروبين وأن يطلق أسر المأسورين فضلي ورحمتي وأرحم الراحمين. كان الكلام ده من زمان في الستينات، كان في سجن وعمره 54 سنة، 53-54 سنة. يقول: كان طول النهار داخلية واقفين في الشمس، يقول: فندخل الى هذا الحبس او الزنازين، يقول: فاجلس متربعا لانه ليس هناك مكان ان امدد رجلي ولا ان افرد ظهري، اجلس متربعا لمدة نصف ساعة واضع كوعي على فخذي وخدي على كفي لمدة نصف ساعة، ثم اقوم فاصلي الليل كله. اقول: قمت بالنهار لامر البشر، افلا اقوم الليل لامر رب البشر، لحب رب البشر؟ هذا هو علو الهمة ولا لا؟ هذا هو علو الهمة، انه كان يكتفي، يقول: يكفي انني في بلاء وبهذا ادخل الجنة، اليس الامر كذلك؟ كان يكفي ان يظن هذا. ثم اضف الى هذا الظن ان طول النهار تعبان في الشمس، يبقى ينام الاولى ولا لا؟ لكن ما الذي يحمله؟ ما الذي يقويه؟ علو الهمة التخلص من العوائد، من عوائد انك تنام 10 ساعات، من عوائد انك انت لو غيرت لامتك ما تعرفش تنام، من عوائد ان انت اذا ما اكلتش اكل معين ما تقدرش تقوم، من عوائد. هذه هي القضية، اننا لابد ان نتخلص من العوائد كلها، وان نعلم حين دخلنا الى الالتزام واصبحنا اصحاب رسالة. كان كلامنا النهاردة كله ان احنا نكون اصحاب رسالة. احنا طولنا، تدوني 5 دقايق بس. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اننا حين نصبح اصحاب رسالة، قال تعالى: يا ايها المزمل قم. وقام النبي محمد 23 سنة لم ينم، قم الليل الا قليلا، خلاص الا تنام؟ قال: مضى عهد النوم يا خديجة، انتهينا، ما عادش في نوم. اين انا لصاحب قلب يتحرك على الاسلام والمسلمين ان ينام؟ انا لقلب يشغله مصائب المسلمين وبلاواهم في كل مكان ان ينام؟ انا لقلب يشغله هموم المسلمين، بعضهم في الاسر واخرون في القتل، وثالثون تستباح اعراضهم، ورابعون اراضيهم تنتقص، واخرون يتربص بهم، ان له ان ينام؟ كما سمعت زمان بقى في الحج احد الدعاء، وهذا سمعته والله يؤذني، يقول: لقد بخل المسلمون على المسلمين حتى بالدعاء، حتى بالدعاء، لقد فقد المسلمون مشاركة اخوانهم حتى بالعواطف. هذه مصيبة كبرى انك تنام ملء عيونك. فلا بد، هذا هو اجابة سؤاله الاول: هل العوائد من المعوقات؟ نعم حتما ولا بد. اما السؤال الثاني في مسألة سوء التوجيه،
او سوء التصرف. هل مطلوب ان احنا كلنا فقهاء حكماء؟ من فمك استدل بان الامام مالك لما ارسل له مين احد اخوانه بالتقصير في العبادة قال له كل منا على خير، انت تعبد وانا ادعو، انا اقول لك كذلك. مش مطلوب كلنا يبقى فقهاء، لكن مطلوب بعضنا يكون فقهاء وبعضنا يكون دعاء وبعضنا يكون محدثون وبعضنا يكون مربون وبعضنا يكون مطلوب. كل منا يبحث عن مجال يعينه. في محاضرة سابقة قديمة بعنوان الطريق الى الله تراجعها في شرح عجائب القلوب 8 شرائط، في شرح عجائب القلوب ان الانسان اذا اراد ان يسير الى الله فالطريق الى الله رحبة واسعة تتسع لكل سائر، فمنهم من يكون طريقه الذي ينفذ فيه الى الله الصلاة، واخر طريقه الصيام، واخر طريقه الصدقة، واخر طريقه النفع المتعدي للمسلمين، واخر طريقه الدعوة. انا عايزك تشتغل، انت اشتغل في الدعوة الفردية. ما تنفعش الاخ اللي بعت النهاردة بيقول فين الدورة الصيفية، نقول له تعالى انت خطط لنا الدورة الصيفية، قول نجيب مين وتحرك، هات الشيخ الفلاني. ما تقدرش تعمل حاجة خالص، دل على الخير. قول يا اخ محمد انا ما بعرفش اتكلم، خد الكلمتين دول انا كتبتهم قولهم انت، اقولهم على قدر ما تستطيع. ليس مطلوبا ان نكون كل، وبيقول مطلوب ان نكون كلنا حفظة، نعم هنا اقول نعم، ولا بد ان نكون كلنا حفظة للقرآن. نعم مطلوب ولا بد ان نكون كلنا حفظة للقرآن. واحد يقول لي ده الصحابة كان اللي جمع القرآن منهم 10، كثيرا ما يستدل بهذا. اقول الصحابة كان القرآن ينزل في وسطهم متتابعا امامهم يعيشون امامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل يوم بيعرف ان في آية نزلت، في آيتين نزلوا، في 10 نزلوا. النهاردة قلوبنا فسدت والحياة اخذتنا. لو لم يوجد القرآن في قلبك فسدت وضعت. القرآن لابد ان نحفظ القرآن، لابد لاصلاح قلوبنا، ده لبلوغ الجنة، ده لبلوغ الجنة لازم. وإلا فأي إنسان ليس في جوفه القرآن فهو معرض للتشتت، للشتات، والعياذ بالله. لذلك القرآن نعم، ثم لابد نكون كلنا فقهاء، لا يبقى بعضنا فقهاء وبعضنا دعاة وبعضنا مربين، بعضنا يعمل في الدعوة الفردية وبعضنا يعمل في الدعوة الجماهيرية، وبعضنا يكتب ويؤلف كتب في الاسلام وفي الزد عن الاسلام وفي دعوة المسلمين، وبعضنا كل واحد يبحث عن شيء، بعضنا يكنس المسجد وبعضنا يسجل السرايط، وهكذا. ابحث عن دور لك في نصرة دين الله. اما ان نستسلم وان نميل وان نركن فهذا ما ليس مطلوبا اطلاقا. اخوتي في الله انتم الخاصة، لابد من رفع هممكم، لابد من ان تكونوا انتم القادة، انتم السادة، انتم الاول، انتم المتقدمون، انتم الذين لكم السابق، لابد ان يكون هذا. نعم قد اشرت قبل ذلك ان الهمم تتفاوت. الرجل لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال ماذا علي من الصلاة، قال الصلاة الخمس، والزكاة اخبر الزكاة، والصيام صوم رمضان، والحج حج ان استطاع، قال والله والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا ايه ولا انقص. قال افلح وابيه ان صدق. خلاص الرجل العامي اللي ما فيش منه فايدة غير انه يصلي، ما اقدرش اقول له اكتر من كده. لكن انت لا، كما قلنا دخل رسول الله على علي وهو نائم، قال الا تقومان فتصليان، وقال نعم العبد، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وهكذا نريد ان تكون هممنا همم ربيعة ابن كعب ابن مالك الاسلمي، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني، قال اسألك ايه مرافقتك في الجنة. شوف انت خالد ابن الوليد، شوف الهمم العالية. خالد ابن الوليد بيقول ايه؟ يقول خالد ابن الوليد ما من ليلة يهدى الي فيها عروس انا لها محق احب الي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية اصبح فيها العدو. اقول تاني؟ ها؟ عشان نشوف هنا من الناس دي ايه؟ يقول خالد بن الوليد: ما من ليلة يهدى الي فيها عروس انا لها محب احب الي من ليلة شديدة البرد، من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية اصبح فيها العدو. اول من سمي امير المؤمنين مين؟ غلط، مش عمر. اخو ام المؤمنين زينب بن جحش بنت جحش، اسمه عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش يقول، يروي عنه سعد بن ابي وقاص، يقول: التقيت انا وهو يوم احد قبل ان نلتقى، قبل ان نلقى اعداءنا، فقلت، فقال: الا تجيء فندعو الله بما في نفوسنا؟ قلت: بلى. قال: ادعو. فقلت: اللهم ارزقني اليوم رجلا صنديدا قويا اقتله واخذ سلبه واغنم ما عنده. ده مين؟ سعد. قال عبد الله: اول من سمي امير المؤمنين وهو امير فعلا، اما انا فاسألك اللهم ان ترزقني رجلا من الكفار صنديدا قويا عنيدا شديدا يقاتلني فيقتلني ويجدع انفي ويشق اذني، فالقاك ربي بدمي فتقول: فيما هذا؟ اقول فيك يا رب. هكذا كانت هممهم. ما قالت يا رب كده ايه الناس دي تروح واحنا نكسب وخلاص؟ لا، ده عايز رجل قوي صنديد يحاربه. هذه هي الهمم التي ماتت في عصرنا. نستأنف كلامنا في هذا الموضوع بإذن الله تعالى في دروس الجمعة، فهي التي تصلح له، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله. وقد استشرت أو سألت شيخنا الشيخ أبي ذر القلموني فأفادني في هذه المسألة، وسألت الشيخ جمال عبد الهادي دكتور جزاه الله خيرا فأفادني في هذه المسألة إفادات أخرى، وسألت تاجرا صاحب مصانع وهو أخ وأفادني أيضا فيها، وسألت رجلا صاحب توكيل شيفرلي وتوكيل تويوتا وأفادني فيها ومجموعة شركات استيراد التصدير. فبإذن الله هذا التجميع أحتفظ به لدرس الجمعة ونخصص درسنا فلا نخرج عنه بعد ذلك أبدا بإذن الله، درس الأحد لتهذيب مدارج السالكين، ماشي؟ حتى لا نفسد درسنا هذا، فيظل درسنا هذا تهذيب مدارج السالكين. إذا خرجت فقوموني، لا نخرج عنه، ويصبح موضوع أي مواضيع جانبية تبقى في دروس الجمعة هي بها أحق وأولى. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.
ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل إذا قال يوم القيامة إلى العبد الفاسق المجرم الكافر الذي استحق دخول النار: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. ولكن متى يا عبد الله تقول هذا الكلام؟ قل هذا الكلام من الآن، عد إلى الله، تب إلى الله، قل: يا رب يغفر الله لك جميع ذنوبك. إذا تقرب العبد من الله شبرا تقرب منه ذراعا، وإذا تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولة. يقول: يا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. عندئذ يقول الجبار: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول بعض السلف الصالح وورد ذلك مرفوعا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا قال الله خذوه ابتدره 70,000 ملك، الواحد منهم لا يقول بجناحه هكذا فيلقي في النار 70,000، كل واحد منهم يريد أن يضع الغلة في عنقه والعياذ بالله. تذكروا يا عباد الله، تذكروا ذلك اليوم العظيم، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا تورت شمس النهار وأدميت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تتعاطفت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها مأمور، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأفلاك أين نسير. الوحوش أيها الأحبار تنسى عداوتها، تجد القطة بجانب الفار والغنمة بجانب الذئب، لا يخاف هذا من هذا، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأفلاك أين نسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور، وإذا الجحيم تسحرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجحيم تسحرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان إذا جنان الله ورحمة الله، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. الوليد يتعلق بأمه يا عبد الله يخشى ذلك اليوم العظيم، فكيف بمن أصر على الذنوب والخطايا والآثام، كيف بمن قارف المعاصي والآثام. أوصيكم ونفسي يا عباد الله بالرجوع إلى الله، أوصيكم ونفسي بالتوبة إلى الله عز وجل. وجاءت في ذلك اليوم، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة وفي قراءة عن هذا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، أزال الله الحجب التي حجبتك عن ذلك اليوم، فبصرك اليوم حديد، عاينت القيامة وأهوالها، وعاينت البعث والحشر والحساب والجزاء، وقال قرينه من الملائكة هذا ما لدي عتيد، حاضر مهيأ مسجل مكتوب فيه كل شيء، ولكن الأمر لا يحتاج إلى مراجعة، لا يحتاج إلى حساب، فالجبار قد اطلع على كل شيء، فيأتي الجبار وينادي سبحانه وتعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، عنيد معاند للحق مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يخرج من جهنم يوم القيامة، يخرج من جهنم عنق، يخرج يوم القيامة من جهنم عنق له عينان وله لسان، وتصديق هذا في قول الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فيخرج منها عنق له عينان ولسان فينادي وكلت بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وكلت بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. كلا إنها لظى، إنها لظى، وما أدراك ما لظى. نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ترابي يا فلان، يا من جمعت فأوعيت وأدبرت عن الله وأعرفت، تعال إلي فلك في منزل وبئس القرار والعياذ بالله. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. عندئذ ينتفض ويخاف الشيطان الذي أغوى الإنسان وأضله، وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يتبرى منه الشيطان، يتبرى منه إبليس اللعين الذي أغواه، يتبرى منه قرينه يقول يا ربي ما أغويته، يا ربي ما كنت سببا في ضلاله. ويوم يعض الظالم على يديه، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلان هذا صاحب، ليتني لم أتخذ فلان هذا رفيقا لي. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الأخلاء أيها الأحباب، أيها الناس، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يتصارعون ويتضاربون، كل واحد منهم يقول هذا الذي أغواني، هذا الذي أضلني. إلا المتقين، إلا من ساروا على طاعة الله. إبليس اللعين يتبرأ في ذلك اليوم من أهل المحشر كلهم، يتبرأ منهم كلهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، انظروا ماذا يقول الشيطان، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لكن ما ينفع اللوم، والله والله ما ينفع اللوم في ذلك اليوم العظيم، مهما لام الإنسان نفسه ومهما رد عليها بالويل والسبور. أول من جثى حلة يوم القيامة إبليس عليه لعنة الله، فيجعلها من خلفه وذريته خلفه والعياذ بالله، فيسحبها وهو يصيح ويقول في ذلك اليوم واتبورة، وهم يقولون خلفهم واتبورة، حتى يلقون في نار جهنم فيقولون واتبورة، فيقال لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. والله ما ينفع اللوم في ذلك اليوم، اللوم الذي ينفعك يا أخي هو في هذه اللحظة، في هذا اليوم انزل عليك دمعات خوفا من الله، لعل الله أن ينصرك بها ويعزك بها يوم القيامة، لعل الله أن يجعلك من أهل السعادة. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا هو كلام إبليس، وهذا هو حال إبليس. فيا من تجري خلف الشيطان، انظر ماذا يقول الشيطان، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فماذا تقول لربك غدا أيها العاصي، ماذا تقول لله عز وجل؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم ماذا بعد هذا يا عباد الله؟ ماذا بعد ذلك كله؟ ماذا بعد هذه الأهوال؟ وماذا بعد هذه الشدائد والمصائب والنكبات؟ ماذا بعدها؟ أتدرون ما بعدها؟ إنها الجنة أو النار، إنها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو نار قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها سعير، إنها جهنم الحطمة التي لا تبقي ولا تذر، إنها جهنم تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. حضر الأذان. ثم ماذا بعد أيها الأحباب؟ بعد هذا كما قلت النهاية أو المستقر، فإما إلى النار وإما إلى الجنة. إما إلى جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإما إلى نار قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها سعير، نار أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم ألف عام حتى بيضت، ثم ألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفئ لهيبها. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. في ذلك اليوم يخاطب رب العزة والجلال، يخاطب النار فتتكلم وتجيب، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، نار وقودها الناس والحجارة، يلقى فيها الظالمون تباعا تباعا ويكدسون فيها تكدسا تكدسا، نار كلما ألقي فيها البشر كلما ازدادت اشتعالا وتوقدا، كلما ازدادت توهجا. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول في كظة الأكول الذي لا يشبع هل من مزيد هل من مزيد، فما زال فيها متسع وما زال فيها مكان. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، كيف تجيء جهنم يا عباد الله وكيف يجاء بها في ذلك اليوم العظيم؟ يقول صلى الله عليه وسلم يجاء بجهنم في ذلك اليوم لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ما هي عظمة هذه النار وما هي اتساعها؟ 70,000 مربط لها، ومع كل مربط 70,000 من الملائكة يجرونها. لو تركت النار ما أبقت على أهل المحشر أحدا، لا أتت على كل بر وفاجر العياذ بالله، وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم لمن يرى. فماذا أعددت لها؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، منتهى الشقاء ومنتهى العذاب والعياذ بالله. أما عباد الله الصالحون فأولئك في جنات الله، انظر إلى الكرامة، انظر إلى ما أعد الله لهم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ماذا ما معنى أزلفت؟ أزلفت يعني قربت إليهم، كما يقول سيد قطب لا يكلفون عناء المسير إليها، ما يمشون إليها إنما تأتي إليهم وتقرب إليهم بإذن الله الواحد الأحد. وأزلفت الجنة للمتقين. وقد يظن الإنسان أن التجريب بمعنى التقريب والمسافة بعيدة، فيؤكد الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر غير بعيد، ليست ببعيدة، ليست بعيدة عنهم، ما بينهم وبينها إلا خطوات. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. لمن هذه الجنة؟ لمن هذه الجنة يا عبد الله؟ استمع إلى أوصافهم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إنه ذلك الأواب الحفيظ الذي يخشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ما هو الأواب؟ من هو الأواب؟ الأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل، هو التائب المستغفر دائما وأبدا. يقول بعض العلماء الأواب هو الذاكر لله عز وجل في الخلوات، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا هو الأواب. ويقول بعض العلماء هو الذي يستغفر ربه ويتوب إليه. ويقول بعض العلماء هو الذي لا يجلس مجلس خير أو شر إلا استغفر الله منه، إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه بعض معاني الأواب. حفيظ الذي يحفظ أوامر الله ويحفظ نواهيه ولا يتعدى حدود الله، يمتثل ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله ولا يتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. احفظ الله يحفظ. الأواب الحفيظ قال بعض العلماء هو الحافظ لأمر الله، هو الحافظ لوصية الله سبحانه وتعالى حيث أوصاه بتقواه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الله عز وجل للأمم أجمعين. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، قلب سليم، قلب صافي، هؤلاء ماذا أعد الله لهم؟ أعد الله لهم الجنات. ورد أن أقل أهل الجنة، أقل أهل الجنة من يسير في ملكه 200 سنة لا يقطعه، أقل أهل الجنة من يسير في ملكه 200 سنة لا يقطعه. أما أعلى أهل الجنة، أما أولئك المصطفين الأخيار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ماذا أعد الله لهم؟ استمع إلى ما أعد الله لهم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أولئك الذين أولئك الذين اصطفيت واخترت، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. من الذي غرس كرامتهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هؤلاء الذين اختارهم الله ينظرون إلى الرحمن جل جلاله، ينظرون إلى الرحمن في الجنة كل يوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. نسأل الله أن لا يعجبنا من رؤيته، اللهم لا تعجبنا من رؤيته، اللهم لا تعجبنا من رؤيته، اللهم اجعلنا ننظر إليك مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. هؤلاء أعلى نعيم أهل الجنة هو النظر إلى الله. والله من ذاق النظر إلى الله عز وجل لذة النظر إلى الله لا يعلوها شيء. يجمعهم الله في صعيد واحد فيقول عبادي سلوني، فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول بلى. فيقول سلوني، فيقولون يا رب ترضى عنا، اللهم ارضى عنا. يقولون يا رب ترضى عنا، فيقول إني لو لم أرضى عنكم لم أدخلكم جنتي. سلوني، يريد منهم أن يسألوه رؤيته جل جلاله. فيقولون يا ربنا أرنا وجهك ننظر إليك، الله أرنا وجهك ننظر إليه. فيتجلى لهم الرب يضحك إليه، فيتجلى لهم الرب يضحك إليه، الله أكبر، يتجلى لهم الرب يضحك إليه. فنسأل الله أن لا يحرمنا من رؤيته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ومن الذين يرافقون الأنبياء والصديقين والشهداء. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في الجنة، اللهم اجمعنا وهؤلاء الصالحين في جناتك جنات النعيم. والله أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم، وأقبل بعضهم على بعض يسأل بعضهم بعضا: يا هذا أتدري بما غفر الله لنا؟ أتدري بما أدخلنا الله الجنة؟ بما حزنا هذا النعيم؟ فيقول: لعلنا يوم كنا في هذا المسجد وسألنا الله في جنته. فنسأل الله جنته. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
ما بقي تسجيلا صيام جنة إسلامية.
إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، في زمننا زمن الهزيمة تغيب كثير من المعاني العظيمة، من المعاني الغائبة عن حس المسلمين في هذه الأيام، الغيرة على الدين. هذا المعنى الغائب سبب غيابه الأنانية وحب النفس والاهتمام بالذات والخلود إلى الأرض. أحبتي في الله، إنني أتكلم وقلبي يقطر أسى أننا حين نتذكر سلفنا الأول من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين وقف رجلهم يقول إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من ربعي، مرورا بطليحة الأسدي الذي أرسله سعد سرية وحده فقتل من الروم ما شاء، ثم أتى بأحدهم لا يملك من أمر نفسه شيئا فوضعه أمام سعد ليخبره بخبر الروم، وصولا إلى هارون الرشيد الذي أرسل إلى نكفور يقول من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم: وصلني خطابك يا ابن الكافرة، والأمر ما تسمع لا ما والأمر ما ترى لا ما تسمع. وصولا إلى المعتصم الذي استغاثت به امرأة فجيش الجيوش أولها أين وآخرها أين حتى أنقذ هذه المرأة، حين يتذكر الإنسان هذه العزة وهذه المنعة وهذه الغلبة وهذه القوة وهذه الرفعة، هذا المكان الشامخ، تلك القمة الشامخة، وينظر إلى ما نحن فيه يرى أن من القمة الشامخة إلى الحضيض الذي تعانيه الأمة اليوم مسافة هائلة تبعث على الذهول. نعم، بين القمة الشامخة التي كانت تعيشها الأمة بحيث تأمر وتنهى حتى يقول خليفتهم للسحابة: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، إلى وقت تستجدي فيه الأمة لقمة العيش والعطف. من هذه القمة، من تلك القمة إلى هذا الحضيض، لا شك أنها مسافة هائلة تبعث على الذهول، تبعث على تساؤل حقيقي مؤداه: كيف تأتى للأمة التي ارتفعت إلى القمم السامقة التي لم تسبقها إليها أمة في التاريخ ولا أدركتها بعدها أمة في التاريخ، كيف يتأتى لها أن تتدنى إلى هذا الدرك من الضياع والذل والهوان والهبوط المسف الذي وصلت إليه اليوم، والذي لا تكاد تدانيه أمة في الواقع المعاصر؟ من منطلق الغيرة يأكل قلبك الأسى، من هذا الواقع المرير. التساؤل، هل هو امر طبيعي؟ هل هو امر طبيعي ايها الاخوة؟ لا شك ان بعض النظريات الفلسفية كقول ابن خلدون ان الامة تبدأ ضعيفة طفلة ثم تشب فتكون في عنفوان شبابها وقوتها ثم تهرم ثم تذوب وتنتهي، هل هذا الكلام ينطبق على امتنا؟ كونوا معي اخوتي. نعم، ان هناك امما ينطبق عليها هذا الكلام، امم تاريخية وصلت بمقياس الارض الى امجاد ضخمة وتمكنت في الارض قرونا عدة وسيطرت على مساحات شاسعة وملكت من وسائل القوة الارضية ما يفوق الحاف ثم اندثرت تماما كأن لم تكن، كما حدث للامبراطورية الرومانية والفارسية التي كانت تنازعها السيادة في الارض. جرى ذلك كله سواء في التمكين او في القوة او الدمار او الاندثار حسب سنن ربانية لا تتبدل وحسب مشيئة ربانية هي التي اجرت هذه السنن. قال تعالى اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى هل ينظرون الا سنة الاولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هل هذا امر طبيعي؟ ينبغي ان ارد عليك سريعا فاقول لا والف لا. اننا امة العقيدة، اننا امة العقيدة، ينبغي ان تستقرئ كلام الله فتقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. هذه الايات تفيدك ان امتنا باقية، باقية بعز عزيز او بذل ذليل، لا يمكن ان تزول، مستحيل، وتبقى عزيزة ممكنة. امة العقيدة التي نراها هذه الايام هل تجري عليها ذات السنن التي تجري على الجاهليات؟ كلا كلا. اذن ما السبب؟ هذه الوجهة التي اريد ان انطلق اليها، ما السبب الى وصولنا الى هذا الحضيض؟ تظل تلك الحقيقة المذهلة التي تدير الرؤوس حقيقة هبوط هذه الامة من الذروة العليا الى الحضيض السحيق الذي نعيشه اليوم. نعم، ان امتنا لم تفنى كما فنيت امم اخرى ودول ونظم وامبراطوريات ذات سلطان وهيلمان، ولكن يبقى السؤال كيف هبطت؟ لماذا هبطت؟ سؤال يستثيره غيرتك، كيف هبطت؟ لماذا هبطت؟ لماذا لم تحافظ على افقها السامي؟ بل لم تحافظ حتى على المستوى الادنى الذي لا ينبغي لها ان تهبط دونه والذي يحقق لها وجودا راسخا وممكنا لو حافظت عليه. انه يفجأك الان سؤال، اين الاسلام على مستوى العالم؟ اين هو؟ اين الدولة التي ترعى الاسلام؟ انك لتحزن وتخزى حين تقوم اسرائيل مثلا بعمل كذا وكذا في اراضي المسلمين ثم لا نملك الا الشجبة والكلام. اين هؤلاء من ربعي وطليحة الاسدي وهارون الرشيد والمعتصم؟ اين هؤلاء الرجال وصلاح الدين وغيره؟ لو ذكرت لك اسماء لن ننتهي.
أين الإسلام وما دوره الآن في العالم؟ السؤال: لما لم تحفظ الأمة من الهبوط؟ الإجابة عن هذا السؤال أن الأمة معها عقيدة ومعها دين يعصمها من الهبوط، ولكن هذا الدين ليس جهازا يعمل من تلقاء نفسه بصرف النظر عن نفوس الناس الذين يحملونه، وإنما هذا الدين يعمل من خلال البشر، من خلال الرجال، من خلال حملته. إن الدين ليس كائنا متحركا بذاته، ولكنه الدين يتحرك بالبشر. إن المصحف وحده لا يعمل شيئا حتى يكون إنسانا من لحم ودم، حتى يأتي إنسان من لحم ودم يحمل هذا المصحف وينطلق به فيفتح بالمصحف العالم. نعم، ألم يفتح المصحف المدينة المنورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن حين كان في قلبي ولساني وروحي مصعب بن عمير. هكذا يعمل الدين ككل شيء في حياة البشر، من خلال النفوس التي تحمله بقدر إقبالها عليه وإدبارها عنه، بقدر التزامها بمقتضياته أو عدم التزامه بها. في جميع الأحوال يظل الدين، يظل المعول عليه هو النفوس البشرية. المعول عليه هو النفوس البشرية. هل تقبل أم تدبر؟ هل تعمل بمقتضى التكاليف أم تتخلى عنها؟ نعم إخوتي، ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، وهي مدخلنا لأن سبب الحضيض الذي وصلنا إليه فقدان الهمة في نفوس المسلمين، عدم وجود الهمة في نفوس المسلمين. أين هم الآن؟ لا شك إخوتي، وأنا أقول ذلك مستيقنا وأرجو ألا آثم، أن حل قضية الإسلام والتمكين للدين في الأرض منذ 100 سنة كان أسهل مما هو حاصل الآن. ألستم معي في هذا؟ نعم، ولا شك أن حل القضية والتمكين للدين اليوم أسهل مما سيكون بعد 20 سنة، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله. ولكن إننا الآن ماذا نصنع؟ إذا تساءل كل منا ماذا تصنع لدينك؟ ماذا قدمت للتمكين؟ ماذا عملت لرفعة الإسلام؟ ماذا قدمت؟ ماذا صنعت؟ ماذا دبرت؟ ماذا فهمت؟ ماذا علمت؟ كم دعوت؟ كم رفعت؟ كم صنعت؟ كم بلغت؟ أي تجدنا كلنا كما وصفنا نبينا غثاء كغثاء السيل. تجدنا الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. إن محنة شباب كثير من المسلمين اليوم وفي قضيتنا التي نطرحها ونعالجها السطحية، وكما قلت لكم وأكرر كثيرا لا تغضبوا من خشونة كلامي، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأخ لأخيه كاليدين تغسل بعضهما بعضا، فإن كان في اليد نوع خشونة فإنها تكون أجدى في التنظيف. نعم، لعل هذا الكلام يصادف قلبا يقظا يقوم من ركضته وينتبه من غفلته وينهض من نومته من ركضته فيعمل لدين الله عملا. كنت أقول، سمعتها من أخينا خالد جزاه الله خيرا الذي سيعقبني الآن في الحديث، أنه قال: إنك ينبغي عندما تربي طفلك لا تربيه تربية العبيد، ولا السائمة، وإنما تربي طفلك على أنه أمير المؤمنين. ولما لا؟ لما لا يكون هو الذي سيكون خليفة المسلمين؟ لما لا الذي سيكون هو مفتي الديار؟ لما لا الذي سيكون هو قائد المسلمين؟ ربي طفلك على هذا طالما عجزنا عن تربية أنفسنا. لكن كثيرا من شباب المسلمين اليوم متهمون، خلينا منصفين، بالسطحية والتفاهة، نظهر الاهتمام بالأمر ونحن في أعماق نفوسنا معرضون عنه. هذا رأيته ولاحظته بنفسي في كثير من الأحيان في كثير من الشباب، أننا نظهر الاهتمام بالأمر وفي نفس في ذات الوقت معرضون قلبيا عنه، كارهون له. إن كثيرا منا لا يستطيعون إدراك ما هو مستقر في أعماق نفوسهم، ولذلك تجدهم يأتون بالأمور المتناقضة ولا يشعرون. أديك مثال، تأتي لأحد الإخوة تقول له تعالى ما عندناش خطيب النهاردة في مسجد الرحمة، اخطب الجمعة، يقول لك إيه؟ يقول لك لا أنا استغفر الله، أنا راجل غلبان على قد حالي، ماليش دعوة بالحاجات دي، خلينا أنا بعيد يا عم. ثم تسأله فلان كافر ولا مسلم؟ كافر طبعا. قال لا، يجي يسأل في مسألة الطلاق، لا لا دي خلاص بانت منك، واحد ينطق كلمة كافر فاسق منا، لا تتورع عن خطبة جمعة وتحكم أحكاما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. تناقض، هذا التناقض سببه أننا كما وصف الله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اسمع الآية من الأول كده، هي الآية جت مرتين في القرآن، مرة في آل عمران ومرة في الفتح. في آية الفتح يقول الله عز وجل، وهي موافقة لموضوعنا، يقول الله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، فإيه انت معانا؟ فقول معايا، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا وكان الله بما تعملون، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم. دي الحقيقة بقى، هما بيقولوا ايه؟ قولوا يا جماعة، بيقولوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، الحقيقة ايه؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هي دي الحقيقة، تجدها عندنا كذلك. تيجي تقول له ممكن الجمع بالدنيا والآخرة، يقول لك مش ممكن. ليه؟ يقول لك عشان قلبي بيفسد، شاب في الثانوية العامة ما بتذكرش ليه يا ابني؟ يقول والله اصلا المذاكرة الانجليزي بتقسي قلبي. يا سلام، هو ده السبب؟ او تقول له مثلا يومين دول يوم امتحانات، يومين امتحانات، ايه اللي جايبك؟ روح ذاكر، عايزك تجيب فوق 90، فوق 90. لا، هو بيقول لك تقسي قلبي، مش هي دي الحقيقة، كذاب، هو اصلا بليد، صح ولا لا؟ هو مش بتاع مذاكرة، لكن بيتمسح في ايه؟ في الدين. شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كذلك تقول لبعض الناس اجمع بين الدنيا والآخرة، اعمل وانتج وابذل وتحرك واجمع وانفق، وفي نفس الوقت تعلم وادعو وقم الليل وصم النهار. يقول لك مش ممكن. مش ممكن ليه؟ يقول لك عشان العمل في الدنيا ده هيبقى فيه محاذير كثيرة. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، اللي في القلب غير كده. الذين قالوا، الذين قال سبحانه وتعالى ايه؟ آية آل عمران، وليعلم الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. هم ما بيعرفوش، قالوا لو نعلم قتال، لو عارفين انكم هتحاربوا صحيح هنيجي معاكم، لكن احنا عارفين ان انتم مش هتحاربوا. ده كلام بلسانهم، هم عارفين انهم حاربوا في غزوة احد، ولكنهم في قرارة نفوسهم غير مقتنعين بالبذل لدين الله، غير مقتنعين بالبذل لدين الله، بالتضحية لدين الله، بالتضحية بكل شيء. نعم، انهم كما وصفهم القرآن يقولون ان بيوتنا عورة، وما هي بعورة، ان يريدون الا فرار، هي مش عورة، هم عايزين يفروا. كذلك هو عايز ينام، هو عايز ينام. مثلا تجدوا كثيرا جدا يحصل هذا، واحد ابوي يقول له احلق لحيتك، يجي ثاني يوم حلقها، حلقت لحيتك ليه؟ يقول لك بر الوالدين. لا كذاب، مش بر الوالدين، وانما هواك، هوا الناس. ده انت ما بتسمعش لابوك كلمة، اسمعنا في دي. هكذا حال كثير من المسلمين، سرت السطحية هذه او التفاهة التي اذكرها الى العبادات. انتوا زعلتوا مني ولا هتزعلوا؟ في اخ زعلان وراه. لابد ان احنا نحط ايدينا على الجرح يا شباب، لازم، مضطرين عشان نجد حل. سرت السطحية من التصرفات والافكار والمفاهيم فواصلت الى العبادات ففقدت روحها وحقيقتها. بقت العبادات اداء روتيني. صليت معنا المغرب؟ حصلت ايه من صلاة المغرب؟ تجد كثير من الاخوة لا يبكي ولا يتباكى الا في ايات النار، ويقعد بقى يعصر وهيبكي بالعافية. ليه؟ واية الجنة تخليك تبكي ايضا ولا ما تخليش تبكي؟ تبكي على خفتك ان مش هتوصل للجنة. دي اية عظيمة جدا. بعدما وصف الله عز وجل النار واهل النار، قال وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. بعد كل ده وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، تخلي الانسان يقول يا ترى انا مع الاولين ولا مع التاني؟ ادخل، هدخل ولا مش هدخل؟ تخلي دماغك تطير. صارت السطحية الى العبادات، نقعد احنا نقول اذكار سبحان الله بحمدي عدد خلق وزينة عرش ورضا نفسه مداد كلمات، سبحان الله بحمدي عدد خلق وزينة عرش ورضا نفسه مداد كلمات. تقرا القرآن هزرمة، صلي ارتجالا، ففقدت روحها وحقيقتها. سارت السطحية الى الاخلاق ففقدت حقيقتها، فكان من نتيجة هذه السطحية والتفاهة ان تدنى المسلم الى دركات وسقط وهوى مستوى المسلمين الى اسفل سافلين. المصيبة الاكبر انه الى جانب هذا التدني غرور زائد بالنفس وشعور بالكمال، ولكنه كمال العقم او كمال الموت. تنظر فترى انحراف في المفاهيم، عدم وضوح في المعاني الإسلامية، عدم وضوح في الوسائل التي تؤدي إلى هذه المعاني. إيمان خامد خامد، كسلان نائم، لا يدعو إلى بذل ولا يحمل إلى عمل. ببغائية، ببغائية، نعني ذكر ألفاظ ضخمة والتبجح بكلمات هائلة وترديدها دون إدراك عميق لمدلولاتها ولا عمل لتحقيقها. أضف إلى كل هؤلاء ضعف القدرة على التخطيط لمواجهة مشكلات الحياة وإيجاد الحلول الصحيحة. هكذا ترى السطحية أثرت وتركت، وهي سبب التدني الذي ذكرته، سبب البلاء الذي نعيشه. إخوتاه، إنني حين أصف هذا لا أريد.
دكتور محمد عزيز، قد نفذنا وصيتك ونكتفي بالميكروفونات الداخلية بس، ما كنش زعلان، أسفين. إن ذكري إخوتاه أحبتي في الله، وأستطيع أن أكرر قسمي فأقسم بالله العلي العظيم الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم كوامن صدورنا أنني أحبكم في الله. لم أقصد بكلامي هذا الانتقاص منكم ولا الحط من شأنكم، فأنا أنا هو الذي قلت في الأسبوع الماضي أنكم أفضل بشر على ظهر الأرض، أليس الأمر كذلك؟ ولكن قصدي أن هذه الأمراض لابد أن تعرى وتظهر حتى نجد لها الحل، لكن ذكر هذه الأمراض سلاح ذو حدين، فقد تبع ذكر هذه الأمراض إلى الخور واليأس والقنوط، وهذا ما لا أقصده، وقد يبعث فعلا مرة أخرى في نفس الوقت إلى العزة والاعتداد بالنفس والنهوض والرفعة كما ذكرت، لعل كلامي هذا يقع على نائم فيوقظه فيقول نعم كأنك تصف حالي، كأنك تذكر أمراضي، كأنك اطلعت على آفاتي، فيتخلص منها. إخوتاه، إن اليأس القاتل والخور المميت والثقة المفقودة، هذه هي العدو الحقيقي، هذه هي الحقبة الكبرى التي تواجه المسلمين اليوم. أما العدو الخارجي فأمره يهون إن استطعنا أن ننتصر وأن نغير ما بأنفسنا. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. نعم إخوتاه، إن اليأس القاتل والخور المميت والثقة المفقودة، هذه هي العدو الحقيقي. لذا أقول لك يا معشر البشر، قوموا، أنتم أسياد العالم، أنتم الذين ينبغي أن يقول كل منكم أنا ابتعثني الله لكي أخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم، ألست من الأمة التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ إخوتاه، لا بد من قلة تنقذ الموقف. قلة هي النخبة التي تستطيع حمل الأمانة. إخوتاه، حمل الأمانة نفسه يفجر الطاقات. نعم، أنت الآن لا تستطيع، لكن إن تحملت ستطيق وستنطلق وسترتفع وستقود. نعم، إن وضعك في موضع المسؤولية يفجر طاقاتك التي لم تعرفها. هذه النخبة لابد أن تتخلص من المعاني الدخيلة على الإسلام. فالأمة التي يفقد أبناؤها حمل الرسالة تفقد قيمة الحياة. حين لا يكون للأفراد رسالة يشغل الخواء القلب وتمتد الشهوات وتستعلي الغرائز. أحبتي، إن حمل الرسالة يعطي الفرد قوة ما كان يحلم بمثلها في الحالات العادية. الأمة في حال حمل الرسالة تستمر في النهوض، فإذا فترت هذه الروح كان مسيرها بقوة الدفعة الأولى إلى حين نحتاج أن نكون حملت رسالة. أي رسالة يا شباب؟ أراكم اليوم تسمعون فقط ولا تتجاوبون. إننا بحاجة إلى حمل رسالة الإسلام، أن نعترف أننا حملت رسالة، أننا مسؤولون عن دين. هذا أول خط النهوض بالأمة، أننا نعترف أن كل كافر على ظهر الأرض مصيبته أننا لم نبلغه رسالة الإسلام.
فمسؤوليتنا عظيمة إن مات على الكفر وهو لا يعرف الإسلام. كنت أقول لبعض إخواننا أننا في حال من التدني والنزول عجيبة. كنا منذ 10 سنوات أو 15 سنة على وجه التقريب نتباكى فنقول على المنابر، نقول نعم المصيبة أن 99% من جهود الدعاة منصب على المسلمين، إننا بحاجة أن ننطلق لندعو غير المسلمين. اليوم المصيبة أن 99% من جهودنا منصب على الملتزمين ولا ندعو بقية الملتزمين، بقية المسلمين. انظر إلى النزول، كنا نحلم أن ندعو غير المسلمين، اليوم نحلم أن ندعو العوام، لكن جهودنا صارت منصب على الملتزمين. مصيبة كبرى. إننا بحاجة إلى أن تبعث وتلتهب هذه القوة فينا. الموضوع أو الحديث ذو شجون، وبودي أن أستكمل، ولكني وعدت فأوفي لأخينا خالد أن يعيد طرح القضية مرة أخرى أو يعلق بما شاء، ثم أستكمل بعده إن شاء الله، فليتفضل مشكورا. أحد الإخوة قال لي إحنا مش متعودين على إنها تكون ندوة، واحد يتكلم واحد يطرح واحد يرد، ولكننا متعودون إن إحنا ناخد منك الكلام واحد بس يتكلم ويصب فينا الكلام، لكن نقول تعودوا، فإن هذا النوع من الندوات مهم ومفيد، فليتفضل خالد مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة فلم آتي لأتحدث، أو بمعنى أدق لم آتي لأعالج هذه القضية التي نحن بصددها والتي يحدثنا فيها شيخنا جزاه الله خيرا، وهي هذه الإشكالية المعاصرة في الجمع بين الدنيا والآخرة، لسبب بسيط، وهو أنني ممن ابتلاهم الله عز وجل بهذا المرض، وبعيد أن طبيبا يداوي الناس وهو عليل، لكنني وامتثالا لرغبة شيخي جزاه الله خيرا سأتكلم بطرح جوانب لهذا الموضوع، لعل الله عز وجل أن يوفقه إذ يجيب على ما أطرحه من أسئلة، حتى نصل حقيقة إلى علاج هذه المشكلة. فإنه من فضل الله عز وجل على العبد أن يضع يده على المرض، كما ذكر شيخنا حفظه الله الآن، لابد وأن نعري هذه العيوب، ولابد وأن نكشف هذه الأخطاء حتى نعالجها، لأنك إن لم تعرف عيبك فلا يمكن أبدا أن تغير هذا العيب. ولكن أول خطوة نحو العلاج هي أن تحدد هذا العيب. فكما قلت سأطرح رؤية لهذا الأمر، وشيخنا جزاه الله خيرا يجيبني على أسئلتي، لعل الله عز وجل يجعل في إجابته الشفاء لهذا الداء الذي أثقل كواهلنا، حتى أصبح الواحد منا يرى أمامه غايات كثيرة وطيبة وعظيمة، ثم نفسه تثقله إلى الأرض، تثقله إلى الأرض، وتقعد به عن أن يصل إلى ما يصبو إليه. تكلم شيخنا حفظه الله في أول محاضرة عن هذه الإشكالية بصفة عامة، ثم تكلم أخونا الفاضل الدكتور حسام ولخص مقالته في نقاط 3، أولها علو الهمة، ثانيها استغلال ما يمكن استغلاله، ثالثها معرفة معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد. ثم تكلم شيخنا حفظه الله في المحاضرة الثانية بعد أن بين في الأولى أنه ليست هناك إشكالية وأن القضية إنما هي في العجز، ليست هناك مشكلة لكن المشكلة فينا نحن، في عجزنا نحن عن هذا الجمع. ثم استدرك حفظه الله أنه قد تكون هناك مشكلة فعلا، وهي كيف نزيل هذا العجز، كيف نرفع هذا العجز عن أنفسنا حتى نستطيع أن نجمع بين الدنيا والآخرة. وأنا الآن أؤكد فأقول بل هناك مشكلة، هي حقيقة مشكلة كبيرة وليست صغيرة. ويعني طبعا أنا أقول هذا الكلام كمريض يشعر بما فيه، وقد يكون الصحيح لا يرى هذا الأمر، لكن المريض يحس أنه في مشكلة أيا ما يكون سببها، سببها منه أو من أمر خارجي، لكن هو يعلم أنه واقع في مشكلة يريد لها حلا. ذكر شيخنا جزاه الله خيرا أن علاج هذه المشكلة في رفع الهمة، علو الهمة وقوة العزيمة التي يستطيع بها العبد أن يجمع بين دنياه وبين آخرته. لكن إذا ما عرضنا الإشكالية مرة أخرى، رجل مسلم هداه الله عز وجل بهدايته ولدينه، يريد أن يسير في دنياه وأن يعيش حياته، يريد أن يتزوج، يريد أن يحصل على شقة، يريد أن يؤسس هذه الشقة، يريد أن يعمل حتى بعد أن يتزوج حتى يقتات ويعيش، أو متزوج يريد أن يعيش أولاده يعني العيشة البسيطة، إما أنه يعمل في الحكومة أو القطاع العام، المرتب كما نعلم قليل فلا بد أن يعمل عملا آخر بعد الظهر، وبالطبع تعلمون ما في هذا من الدمار لهذا الأخ، أو يعمل في عمل خاص، وكلنا يعلم مواعيد العمل الخاص حتى ولو كان خاصا به هو، وكيف أنه يستغرق وقته كاملا. يصبح من العسير على الشخص أن يقوم بأمر دينه القيام الذي يتخيله هو، هو يريد مع هذه الأشياء أن كما ذكر شيخنا أن يحفظ القرآن وأن يطلب العلم وأن يدعو على الله عز وجل وأن يجاهد في سبيل الله، يريد أن يتحرك بهذا الدين وأن يكون له عبادة وقراءة قرآن وقيام ليل وصيام وصلاة وغير ذلك، لا يستطيع أن يجمع بين هذه وتلك، وهذه حقيقة في ظني وفي رأيي أنه لا يمكن أن يجمع بين هذه وتلك كلية. وكما قلت قد يكون هذا لعيب فيه هو أو أمر خارجي. بداية أحب أن أنوه أنني أتحدث عن ذلك الذي لا يجد أمامه مخرجا، يعني بعض الناس يترفه في عمله، أمامه عمل قد يدر عليه دخلا لا بأس به، لكنه هو الذي يبحث عن متاعب نفسه ويبحث عن أعمال كثيرة يعني بغية الترف في هذا العمل. هذا لا أعنيه بحديثي، فهذا أمره واضح بين، لكنني أقصد فعلا وهذه أغلبية ذلك المضطر الذي يضطر، ليس أمامه غير ذلك، لا يجد عملا غير ذلك، بالكاد يرجع إلى بيته يعني عند صلاة المغرب في الساعة الخامسة في السادسة، هذا منهك طوال النهار لن يستطيع أن يفعل شيء من أمور الدين، إذا ما ضممنا إلى ذلك أن له أسرة يريد أن يقوم بأعبائها ويريد أن يرعى شؤونها وغير ذلك. عفوا أنا يعني أنا أطرح القضية والمشكلة حتى يعني نعريها تماما، يعني لست أدعو أبدا إلى التخاذل والقعود، ولكن هذا أسأل الله جل أن يكون بفضل الله من علو الهمة في معالجة هذه القضايا، أن هذه هي الحقيقة ولابد أن نجد لها حلا، لابد أن نعالجها وأن نجد لها حلا بمشيئة الله تعالى. فهنا أتساءل ووجه سؤالي إلى شيخي الفاضل في يعني أمرين أحسب أنهما سبب هذه المشكلة وسبب هذه الإشكالية. الأمر الأول وهو أيسرهما أبدأ به حتى نفصل في الأمر الأخير. الأمر الأول، هل العوائد العادات التي تعودناها لها دخل في هذا الأمر؟ أقول هذا حتى يطرح علينا شيخنا بيان هذا، وإن كان الأمر كذلك كيف نعالج هذه المشكلة. يعني إن مما قاله بعض الدعاة رحمهم الله عندما وضح أسباب عدم تكرر الجيل الفريد، جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعدم ظهورهم مرة أخرى، فذكر أسبابا ثلاثة، منهم أن الواحد من هؤلاء من أولئك كان إذا دخل إلى الإسلام خلع على عتبة الإسلام كل ماضيه الجاهلي. كان عندما يدخل الإسلام ويبدأ في طريق الهداية يترك كل ما اعتاده في جاهليته، ويبدأ حياته الإسلامية، يبدأ حياته مع الإسلام بنظام يختلف تماما على ما تعود عليه. أما الآن فنحن نريد أن نعيش في الإسلام فنجمع بين الدنيا والآخرة بشرط أن تبقى لنا الدنيا التي كنا نعيشها في جاهليتنا. أريد أن يبقى لي ساعات نومي وعملي وترفي ومستواي المعيشي ومستواي الاجتماعي، كل هذا يجتمع لي ويبقى، ومع ذلك أحصل الدنيا الآخرة وأحصل الجنة وأكون من العلماء المبرزين ومن الدعاة المشهورين. فهل تعلقنا بهذه العادات له سبب؟ هل إصرارنا مثلا على مستوى معين من المعيشة أو على طريقة معينة من الحياة له دخل في إحداث هذه المشكلة لدى الكثير منا؟ هذا تساؤل أول. التساؤل الثاني، وأنا أعتبر أنه يعني هو الأهم، هل العيب حقا في ضعف الهمة؟ هي موجودة، أنا لا أشك في هذا، في هممنا الضعيفة وعزائمنا الخائرة، لكن أقول هل ضعف العزيمة ودنو الهمة هو السبب الوحيد لهذه المشكلة؟ هناك أمر قد يفيد في بيان هذا. أقول هل العيب في هذا أم أن العيب في سوء التوجيه؟ وعفوا أرجو أن لا تفهم كلمتي خطأ. هل العيب في ضعف هممنا أم العيب أننا لا نوجه أو لا نتوجه توجيها صحيحا في حياتنا؟ بمعنى هل المطلوب من كل مسلم أن يكون حافظا للقرآن، عالما طالبا للعلم، داعية خطيبا، هكذا، هل هذا مطلوب من كل إنسان؟ أم أن الأمر يختلف من واحد إلى الآخر؟ أم أن الأمر أن هناك حد أدنى ينبغي ألا تقل أنت عنه؟